تستمعون الآن لبرنامج نافذة قانونية من إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. أيها الأعزاء، الخطأ الطبي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق المسؤولية الطبية، ولا بد من وقوعه من الطبيب المعالج للمريض أو أحد الأشخاص المساعدين له. سنتناول في هذه الحلقة تعريف الخطأ الطبي وأهم صوره ومعايير تقدير الخطأ الطبي. بداية سنتعرف على الخطأ الطبي، وهو إخلال من الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية المستقرة، أو هو تقصير في مسلك الطبيب الخطأ تكفي لقيام مسؤولية الطبيب. المهم هو أن يثبت ذلك بشكل يقيني وقاطع، ولا حاجة مطلقا لإثبات الخطأ الجسيم. ثانيا، أهم صور الأخطاء الطبية الأكثر شيوعا. سلك القضاء الفرنسي بعدم التمييز بين الأخطاء الطبية مهما كانت نوعها ودرجتها، فتقوم مسؤولية الطبيب ومساعديه سواء حدث الخطأ الطبي في مرحلة الفحص أو التشخيص أو العلاج أو في الرقابة بعد العمليات الجراحية. وهذا مسلك يحمد عليه، لأن الأخطاء الطبية كثيرة ومتنوعة، وسنكتفي هنا بمدلول وبيان مدلول أهم تلك الصور شيوعا في العمل الطبي على النحو التالي. أولا، خطأ الطبيب في مرحلة الفحص. تعتبر مرحلة الفحص من المراحل الأساسية في العمل الطبي، والتي تأتي قبل مرحلة التشخيص، حيث يقوم الطبيب بمناظرة المريض ظاهريا وملاحظة العلامات والدلائل الإكلينيكية، وذلك للتعرف على ماهية المرض ودرجة خطورته وتاريخه. ويستعين الطبيب في هذا الفحص ببعض الأدوات كالسماعة الطبية، جهاز الضغط أو جهاز ضغط الدم أو خافض اللسان أو جهاز تخطيط القلب أو غيرها من الأجهزة والمعدات الطبية. وبالتالي فإن عدم قيام الطبيب بإجراء الفحوصات الأولية أو إجرائها على حال لا يتفق مع الأصول الطبية قبل البدء بالعلاج أو الجراحة، هذا خطأ يتوجب قيام مسؤوليته. ومن أخطاء الفحص الأولي عدم قدرة الطبيب على اكتشاف التهاب الزائدة الدودية مثلا، فيعتقد الطبيب أنه مغص كلوي في أسفل البطن، فيصف له الطبيب علاجا مسكنا، ثم ما يلبث أن يتطور المرض فيتعرض المريض لخطر تفجر الزائدة الدودية وتعفن بعض أجزاء جسمه الباطنية، ويتوجب على الأخصائيين والأطباء الجراحين عمل فحص شامل للمريض عدا حالات الاستعجال قبل أي تدخل جراحي أو علاجي. وفي هذا الصدد قضت المحكمة بمسؤولية أحد الأطباء والمستشفى الذي يتبعه عن إصابة أحد السيدات بفيروس الكبد بعد أن نقل إليها دم أثناء خضوعها لعملية جراحية بسبب عدم قيام الطبيب بفحص الدم للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية. ويرى الطبيب أنه مع تعقد الفحوص الطبية ومدى حساسية الآلات الحديثة وخطورتها، فإنه لا يجوز أن تستخدم إلا من طبيب متخصص حماية للمريض، على أن يوازن بين الأخطار التي قد تحدث من استخدام مثل هذه الآلات في إجراء الفحص والمزايا المتوقعة منها بنسبة أو بالنسبة للمريض، والفحوص المخبرية واستعمال الأشعة يكاد يتلاشى فيها عنصر الاحتمال، ولذلك يكون الطبيب المتخصص فيه ملتزما بنتيجة محددة في مواجهة المريض. ثانيا، خطأ الطبيب في مرحلة التشخيص، وهي المرحلة التالية للفحص الطبي، ويقوم على استخلاص النتائج بعد مرحلة الفحص الطبي من أجل تحديد نوع المرض ودرجته ومراحل تطوره وعناصر الخطورة فيه، وهي تسبق مرحلة وصف العلاج اللازم له. وعلى الطبيب هنا الاستعانة بالوسائل العلمية التي تساعده على التشخيص كالتحليل بأنواعها والفحص الجرثومي والتصوير بالأشعة وغير ذلك من الوسائل المعملية والمجهرية. وعليه أيضا إجراء الاستشارة الطبية من طبيب اختصاصي آخر إذا تطلبت ظروف المعالجة لذلك، وله أيضا الأخذ برأي الاختصاصي أو التنحي إذا لم يقتنع بتشخيص الاختصاصي بعد إفهام المريض أو أهله برأيه، وهو منصت عليه المادة 30 من لائحة آداب مهنة الطب على أنه لا يجوز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض أو أهله دعوة طبيب آخر ينضم إليه على سبيل الاستشارة، إنما له أن ينسحب إذا أصر المريض أو أهله على استشارة طبيب معين لا يقبله بدون إبداء أسباب لذلك. وما يثير الغضب والاستغراب أن القضاء اليمني لم يولي مرحلة التشخيص الاهتمام المطلوب، على الرغم من أن أكثر الأخطاء في الوسط الطبي والصحي في اليمن يعود إلى ضعف التشخيص الخاطئ من قبل أطباء غير متخصصين، إما طبيب عام أو طبيب متخرج حديثاً. وما يؤكد هذا المعنى الحكم عن محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية في صنعاء، والذي قضى بعدم مسؤولية الطبيبة عن تعويض المريضة رغم ثبوت الخطأ في تشخيص المرض وتقريرها بعدم وجود خلايا سرطانية نتيجة عدم استطاعتها قراءة الفحص بشكل صحيح، على الرغم أن حيثيات الحكم يشير إلى أن الطبيبة كذبت على المريضة بخصوص حقيقة حالتها من أجل الاستغلال المادي، وهذا بحد ذاته يشكل انحرافا عن أصول وأخلاق مهنة الطب والجهل الفاحش بعلوم الطب وفنونه. والغريب أن المحكمة بعد كل ذلك تتوصل إلى عدم مسؤولية الطبيبة عن تعويض المريضة عما تكبدته من مصاريف السفر والعلاج، بحجة أن الطبيبة وإن أخطأت فعلى المريضة مراجعة أي اختصاصية أخرى في الجمهورية اليمنية، وتبعا لذلك قضت بأنه لا يوجد مسوغ قانوني أو شرعي للتعويض. ثالثا، خطأ الطبيب في العلاج. يتمتع الطبيب طبعا في هذه المرحلة بحرية واسعة في وصف اختيار العلاج، إلا أنه مقيد بما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الطب، وهذا المبدأ قد نصت عليه الفقرة جيم من المادة 21 من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية، حيث حظرت على الطبيب استعمال بعض الأساليب القديمة أو التي فقدت قيمتها وفعاليتها، ويعتبر الطبيب مسؤولاً إذا خرج عما تفرضه عليه أصول المهنة أو كان مخالفاً للقوانين السارية، وفشل العلاج أو فشل العلاج لا يعتبر قرينة على مسؤولية الطبيب أو إدارة المستشفى العامل فيها. إذا كان قد قام بجميع الالتزامات وفق الأصول والتعليمات الطبية وما تتطلبه من دقة واحتياط ودراية وعناية، وفي هذا الصدد يدين القضاء الطبيب الذي يصف دواء دون مراعاة آثاره الجانبية الضارة بالنسبة لحالة المريض، كما يدين أيضا الطبيب الذي لم يصف الأدوية ذات الفاعلية الكافية وتوقيتها أو وصف علاجا تم هجره طبيا. رابعا، خطأ الطبيب في الرقابة بعد العملية الجراحية. أيد جانب من الفقه تقرير مسؤولية الطبيب عن خطأه في الرقابة خاصة بالنسبة للعملية الجراحية ومستشفيات الأمراض العقلية لما للوصفات الدوائية من خطورة وتأثير. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بإدانة طبيب جراح عن جريمة إصابة خطأ لإهماله في الإشراف على المريض والامتناع عن زيارته وموافقته على نقل المريض إلى منزله فور الانتهاء من العملية، كما أنه امتنع عن زيارته عندما طلب منه ذلك مخالفا بذلك الأصول الطبية التي تقضي في مثل هذه العمليات بإبقاء المريض تحت الملاحظة فترة كافية، وذلك للتأكد من عدم حصول مضاعفات، وإذا سمح للمريض بالانصراف إلى منزله في حالة التأكد من سلامة العملية والمريض، كان ذلك شريطة أن يوالي الطبيب ملاحظة المريض بالمرور عليه وأن ينتقل إليه فورا إذا ما طلب إليه ذلك، وهذا ما لم يقم به الطبيب الجراح، حيث نصت على أنه يحظر على مزاولي المهنة رفض معالجة أي مريض ما لم تكن حالته خارج اختصاصاتهم باستثناء الحالات الطارئة، فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة أيا كانت الظروف مستخدما كل الوسائل المتاحة. وبهذا أرست محكمة النقض مبدأ إلزام الطبيب بإقامة الدليل على قيمه بإعلام وتبصير المريض، ويكفي المريض أن يثبت فقط أمام القضاء الإخلال بسلامته الجسدية، في حين يكون الطبيب ملزما بإثبات أنه أحاط مريضه بكافة الحماية من مخاطر العمل الطبي. إذن أيها الأعزاء، نكتفي بهذا القدر، وسنكون معكم في حلقة متجددة من نافذة قانونية نوضح فيها الكثير من الأمور حول الأخطاء الطبية وكيف ناقشها ووضحها القانون والنصوص القانونية في القضاء اليمني. إذن حتى نلتقيكم من جديد مع حلقة جديدة، هذه خالص التحايا من هدى العطافي إعدادا وتقديما، ومن المايسترو سعيد القادسي من الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.
محكمة
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.